بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: فصل فيما يقال عند النوم. فصل فيما يقال عند النوم، ومناسبة الدعاء عند النوم واليقظة قالوا ليكون خاتمة أعمال العبد بذكر الله، وأول عمله بذكر الله، فيختم نهاره بالذكر ويفتح نهاره بالذكر. وقوله عند المنام أي عند أن يتهيأ للنوم، وليس المراد بعد أن ينام، وعندما عند أن يتهيأ للنوم وينطرح على فراشه ويريد النوم. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. هذا الحديث قد جاء عن أكثر من صحابي، فهو في صحيح البخاري هنا عن حذيفة، وجاء بنحوه عن أبي ذر، وجاء في مسلم عن البراء بن عازب، فهو عن ثلاثة من الصحابة بألفاظ قريب بعضها من بعض: البخاري عن حذيفة وأبي ذر، وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب. وقد وهم شيخ الإسلام رحمه الله في الكلم الطيب، وتابعه ابن القيم في الوابل الصيب، فقال في حديث حذيفة: متفق عليه وليس متفقا عليه، ولكن أخرجه مسلم عن البراء. فهل إذا جاء الحديث في البخاري عن صحابي وفي مسلم عن صحابي آخر يصلح أن نقول متفق عليه عند من؟ لا يصلح، ما دام أن الصحابي اختلف فيقال رواه البخاري عن فلان ورواه مسلم عن فلان. وأمثلة هذا كثيرة جدا. ثم إن لفظ البخاري ليس بهذه الكلمات أو بهذا اللفظ، فيه فرق، فينظر، ولعله أحيانا عند كتابة الحديث وتنزيله من تنزيل الحديث من الشامل أو كذا، أحيانا ينزلون لفظ مختلف عن المقصود والمراد. فالذي في صحيح البخاري عن حذيفة بدل قوله إذا أراد أن ينام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك، إلى آخره. هذا في صحيح البخاري بهذا الرقم 6312. فإذا وجد أحدكم الحديث في موضع آخر في البخاري بنفس اللفظ هذا فليفدنا. الذي في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، وليس إذا أراد أن ينام. وأيضا قوله إذا استيقظ من منامه، لفظ البخاري: وإذا قام قال، بدل وإذا استيقظ من منامه، وإذا قام قال. ولعل هذا اللفظ هو الذي ذكره، الذي عندنا مكتوب الآن، هو الذي ذكره شيخ الإسلام في الكلم الطيب. أما الذي في صحيح البخاري بهذا في هذا الموضع فهو بلفظ: وإذا قام قال، وهو بالمعنى: إذا أراد أن ينام، إذا أوى إلى فراشه، إذا استيقظ من منامه، إذا قام، وبالمعنى، لكن من باب تحري اللفظ. فهذا الحديث يعدل أن الذي في البخاري عن حذيفة بهذا الرقم هو بهذا اللفظ الذي سمعته. وقوله عليه الصلاة والسلام: باسمك اللهم أموت وأحيا، أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت، أي أنه دائما يذكر الله في حياته وإلى أن يموت، بمعنى أنه يداوم على الذكر والطاعة. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد ذكر أقوالا أخرى ثم رجح هذا القول، باسمك اللهم أموت وأحيا، أي أنني ألازم ذكر اسمك في حياتي إلى أن أموت. وقوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، قد ذكر أهل العلم كلاما كثيرا لماذا سمي النوم بالموت، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت، وقد مر بنا هذا الحديث قديما أو كثيرا، والخلاف فيه في صحته وضعفه، والشيخ الألباني على صحته. قال القرطبي في المفهم: النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن، وإن كان الأمر يختلف من هذا إلى هذا، ولكن يجمع بين الأمرين انقطاع تعلق الروح بالبدن. وقال الطيبي رحمه الله: الحكمة في إطلاق الموت على النوم، لأنه قال هنا إيش؟ بعدما أماتنا، والمراد به النوم. الحكمة من إطلاق الموت على النوم أن انقطاع الإنسان بالحياة إنما هو أو انتفاع ما هو انقطاع انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا الله عنه، يعني أن هذه الحياة يستغلها العبد ويستفيد منها أن ينال رضا الله جل وعلا بقصد الطاعات واجتناب المعاصي واجتناب سخط الله جل وعلا وعقابه. قال: فمن نام زال عنه هذا الانتفاع. الحياة محل للانتفاع بالطاعة والبعد عن المعصية، فإذا مات ذهب عنه هذا الانتفاع، لأنه لن يعمل وهو نائم، لأنه لن يعمل وهو نائم. قال: فمن نام زال عنه هذا الانتفاع، فكان كالميت. فحمد الله عز وجل على هذه النعمة وزوال هذا المانع، حمد الله عز وجل على هذه النعمة وزوال هذا المانع، أي أنه كان في هذه الدنيا ينتفع بقوله وفعله وحركاته وسكناته وطاعته لله جل وعلا، فلما نام حصل هناك مانع، فلما ارتفع هذا المانع فتح له المجال ليقوم بالطاعات ويترك المحرمات، فيحمد الله على زوال هذا المانع. هكذا قال الطيبي رحمه الله. قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وهذا كما سمعت من أفراد البخاري. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. وهذا كما قال في البخاري، أو ما إنما هو في البخاري ومسلم، لكن ليس في صحيح مسلم لفظة 3 مرات، وقد جاء الحديث بلفظ آخر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. فالحديث جاء بالموضعين، جاء في الموضعين، الموضع الأول عندما كان يشتكي يقرأ ينفث ويقرأ بالمعوذات، وجاء بهذا اللفظ أنه كان إذا أوى إلى فراشه، إذا أوى إلى فراشه. ثم قد جاء في حديث عقبة بن عامر وغيره أنه كان يقرأ بالمعوذات، وذكر قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مع أن المعوذات هي أو هما سورتان. فقال بعض أهل العلم إدخال قل هو الله أحد من باب التغليب، وقال بعض أهل العلم بل يطلق عليها المعوذات كلها ويدخل فيها قل هو الله أحد. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر أنه كان يقرأ دبر الصلوات بالمعوذات وذكرها بالجمع، فإذا تدخل قل هو الله أحد معهما من باب التغليب، وإلا الأصل أن الأحاديث جاءت بذكر المعوذتين، بذكر المعوذتين. من الفوائد التي تذكر في هذا الحديث أولا أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالنفث قبل القراءة، وهذا على خلاف ما يفعله كثير من الناس، فإن بعض الناس يظن أو كثير من الناس يظنون أنه يعني يقرأ ثم ينفث ثم يمسح، والصواب أنه يبدأ بالنفث، جمع كفيه ثم نفث فيهما، وهذه عبادة توقيفية، فنصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ بالنفث ثم نقرأ. وأيضا كما في رواية البخاري أنه يصنع ذلك 3 مرات، ينفث في يديه ويقرأ 3 سور ثم يمسح ثم يعيد الكرة 3. ولا بأس أن تنفث ثم تقرأ 3 سور 1 بعد الأخرى، ولا مانع أن تنفث وتقرأ السورة الأولى ثم تنفث وتقرأ السورة الثانية ثم تنفث وتقرأ السورة الثالثة. وفي هذا الحديث استدل العيني في كتابه العلم الهيب، استدل بقوله بقول عائشة ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، أنه يشرع مسح الوجه بعد الدعاء، يشرع مسح الوجه بعد الدعاء، وهذا ليس بصحيح، فليس في هذا الحديث دليل على ذلك، فإن هذا إنما هو في الرقية، ثم هذا المسح يكون على الجسد كله أو على ما ظهر من الجسد أو على ما استطاع من جسده، فليس فيه أنه دعا ثم مسح وجهه، وإنما مسح جسده كله، مسح جسده كله. فقول العين هنا فيه نظر، قول العين هنا فيه نظر، بل قد عده بعض أهل العلم من المحدثات والبدع أن الإنسان يدعو فإذا انتهى مسح وجهه بعد الدعاء، وبعضهم يمسح وجهه ويقبل يديه، وهذا محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث يدل على عظم هذه 3 السور، فإنه قد جاء في فضائلها وفي مواطن قراءتها وتخصيصها أدلة كثيرة، ومنها أنها تجعل عند النوم، تقرأ عند النوم، وأنها يرقى بها، وأنها تقرأ بعد الصلوات، وغير ذلك من المواطن التي ذكرناها عند تفسير هذه السور.